أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل بحث القطع. وكان الكلام في البرهان الأول على استحالة جعل الحكم المخالف جعل الحكم الرادع، استحالة جعل الحكم الرادع جعل الحكم المخالف في مورد الحكم المقطوع. هذا هو الكلام الذي وصلنا إليه. وقلنا يوجد براهين ثالثة أو ثلاثة يستدل بها على استحالة جعل الحكم الرادع، استحالة جعل الحكم المخالف، استحالة جعل الحكم الترخيصي في المثال الذي ذكرناه أو في الحصة من المحتملات التي تكون مشمولة في هذا البحث، وفي الحصص الأخرى يكون جعل الحكم الرادع أو جعل الحكم المخالف بدل الحكم الترخيصي سيكون حكما إلزاميا. لكن الكلام في الحكم الترخيصي، مورد الكلام في الحكم الترخيصي. وقلنا البرهان الأول هو اجتماع الضدين أو التضاد، وقلنا بأن جعل الحكم هذا الثاني الحكم الرادع الحكم المخالف يستلزم التضاد، إما التضاد في الواقع أو التضاد في نظر وحسب نظر القاطع، التضاد واقعان أو في نظر القاطع. ولدفع برهان التضاد كما في مثال الحرمة المقطوعة والترخيص ومثلا أيضا بين الوجوب المقطوع والترخيص، أي عندي حكم إلزامي هو حرمة مقطوعة وعندي حكم مخالف أو رادع، يعني تسامح أن نسميه رادع، أيضا نقول هو الترخيص، وعندي حكم إلزامي هو الوجوب وهذا أيضا مقطوع به كما أن الحرمة مقطوع بها، وعندي مقابل الوجوب المقطوع عندي حكم رادع حكم مخالف وهو الترخيص. قلنا الكلام مرة يكون لدفع التضاد، مرة يكون بلحاظ المبادئ وعالم الملاكات، وهنا يكون علاج شبهة التضاد ودفع برهان التضاد ودفع التضاد يكون حسب المسالك. مسلك يقول باختلاف لدفع التضاد يقول لا تضاد، لأن مرتبة الحكم الظاهري غير مرتبة الحكم الواقعي، فتعدد المرتبة يدفع التضاد، ويشترط بالتضاد وحدة المرتبة وحدة الرتبة. والمسلك الثاني لدفع التضاد هو مسلك السيد الخوئي. الآن الكلام في أليف وهو لحاظ المبادئ أو لحاظ عالم المبادئ وعالم الملاكات، والمسلك الأول قلنا فيه نذكر فيه مسلكين، نذكر مسلكين، المسلك الأول مسلك الاختلاف الرتبة أو المرتبة لدفع التضاد، والمسلك الثاني مسلك السيد الخوئي، والذي يفيد بأن الحكم الظاهري لا مبادئ فيه وإنما المصلحة في نفس جعله. وبعد هذا نقلنا الكلام ووصلنا الكلام إلى باء، يعني بعد أن انتهى الكلام، بعد أن انتهى الكلام في أليف، وهو إذا كان بلحاظ المبادئ وعالم الملاكات، فإن دفع التضاد وبرهان دفع التضاد والاستدلال على عدم الاستحالة، أي عدم استحالة جعل الحكم الرادع، الحكم المخالف، الحكم الظاهري لو صح التعبير، الحكم الترخيصي. وقلنا نحتاج إلى تفصيل بين حكم ظاهري وحكم واقعي، وهذه المسألة واضحة إن شاء الله عندنا جميعا. إذن انتهى الكلام بلحاظ المبادئ، بلحاظ عالم المبادئ وعالم الملاكات، الآن بلحاظ عالم الامتثال. بلحاظ عالم الامتثال والتحريك، عالم التنجيز والمحركية. إذن بلحاظ عالم الامتثال ماذا نقول؟ وذكرنا بعض الشيء عن هذا الفرع وعن عالم الامتثال ولحاظ عالم الامتثال. قلنا التضاد بلحاظ عالم الامتثال في هذا المقام، وأي مقام عندنا؟ عندي حكم مقطوع به، وفي المثال وفي حصة من الحصص والتي نحن بصددها، على نحو المثال قلنا عندي حكم إلزامي مقطوع به، وعندي حكم ترخيصي يخالف أو يردع عن ذلك الحكم أو بلحاظ ذلك الحكم. إذن عندي إلزام، حكم إلزامي، تكليف إلزامي مقطوع به، وعندي تكليف أو حكم ترخيصي يخالف أو يردع عن ذاك الحكم الأول. نقول بلحاظ عالم الامتثال، بلحاظ عالم التنجيز والمحركية، فالتضاد هنا لا يمكن رفعه. كيف؟ نقول بصورة أدق في الكلام، نقول التضاد هنا لا يمكن رفعه، لا يمكن دفعه، بنفس ما دفعنا به التضاد في عالم الامتثال عندما تحدثنا في الأحكام الظاهرية وإمكان جعل الحكم الظاهري والجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. هناك ماذا قلنا في موارد الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الشك في الحكم الواقعي؟ قلنا في موارد الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الشك في الحكم الواقعي، قلنا هناك ماذا قلنا؟ قلنا إن التضاد منتفي وغير متحقق، وذلك لأن الحكم الواقعي باعتباره غير واصل. لاحظ، لأن الكلام في الحكم الظاهري هناك كان، لاحظ، في موارد الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الشك في الحكم الواقعي. إذن عندي شك في الحكم الواقعي، فالتضاد هناك ينتفي. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي غير واصل، فإذا لم يكن واصلين فلا يكون منجزا ولا يكون منجزا. إذن الحكم الواقعي لا يكون منجزا، فلا يكون محركا ولا يكون باعثا. ونحن الكلام في عالم الامتثال، في عالم التحريك والبعث والانبعاث. إذن الحكم الواقعي غير منجز، الحكم الواقعي غير محرك، غير باعث، فلا يوجد، لو صح التعبير، لا يوجد تحركان متضادان أو متنافيان أو متعارضان، لا يوجد محركيتان وحركتان متعارضتان متنافيتان، لا يوجد تنجيزان متنافيان متضادان متعارضان، لا يوجد امتثالان ووجوب امتثالين متعارضين، أو لا يوجد وجوبان، أو لا يوجد حكمان، أو لا يوجد امتثالان، نعم لا يوجد امتثالان تكليفان متعارضان على نحو وعلى درجة التنجيز وبلحاظ المحركية والبعث والانبعاث، لا يوجد مثل هذين الحكمين. هذا في موارد الأحكام الظاهرية المجعولة في مورد الشك في الحكم الواقعي. لماذا؟ نقول لأن الحكم الواقعي غير واصل، فلا يوجد فيه تحريك، لا يوجد فيه بعث وانبعاث، لا يوجد فيه تنجيز، فإذن هذا الحكم الواقعي لا يعارض الحكم الظاهري المنجز الذي فيه تحريك وفيه بعث. أما الحكم الواقعي فلا تحريك فيه ولا بعث فيه، لأنه غير منجز، لأنه غير واصل. هذا الكلام الذي قلناه هناك هل يجري هنا؟ هل يمكن أن يقال هنا لدفع التضاد في عالم الامتثال وعالم التنجيز والمحركية؟ نقول لا يجري هنا. لماذا؟ لاحظ، اعتمدنا هناك على عدم وصول الحكم الواقعي لأنه في تلك الموارد يوجد الشك في الحكم الواقعي. أما في هذا المورد في مقامنا، في مقام الكلام، في الكلام في هذا المقام، عندي قطع بالحكم الواقعي، أي عندي الحكم الواقعي مكشوف معلوم مقطوع به. الحكم الواقعي هنا واصل، لاحظ الحكم الواقعي في المقام واصل، الحكم الواقعي في المقام منكشف تمام الانكشاف، الحكم الواقعي في المقام مقطوع به، إذن هو واصل، إذن هو منجز، إذن هو محرك وباعث ودافع نحو الامتثال. والحكم الآخر المخالف، الحكم الرادع، سواء كان ظاهريا أو واقعيا، أيضا هو واصل حسب الفرض، فهو باعث، فهو محرك، لكن محركية هذا تعارض وتخالف وتضاد محركية الآخر، وبعث هذا يخالف ويعارض ويضاد بعث الآخر، وهذا التنجيز يخالف ويعارض ويضاد التنجيز الآخر، لأن هذا واصل وهذا واصل. إذن التضاد واقع ومتحقق، إذن لا يمكن دفع التضاد. إذن نقول إذا كان بلحاظ عالم الامتثال عالم التنجيز والمحركية، فالتضاد لا يمكن رفعه بنفس ما قيل هناك في موارد الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الشك في الحكم الواقعي، حيث يقال هناك إن التضاد منتفي وغير متحقق، وذلك لأن الحكم الواقعي باعتباره غير واصل، باعتباره غير واصل فلا يكون منجزا ولا يكون محركا. أما في المقام، أي الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد القطع، طبعا نحن نسير حسب السياق والبحث الذي طرح، وهو في الأحكام الظاهرية ومع الأحكام الظاهرية، واعترضنا على هذا الطرح وقلنا المفروض يكون في الأحكام المخالفة الرادعة، الأحكام الظاهرية أو الواقعية الترخيصية المخالفة الرادعة. إذن أما في المقام، أي الأحكام الظاهرية أو نقول الواقعية، الترخيصية المخالفة أو الرادعة، فهذه الأحكام. أما في المقام، أي الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد القطع في يعني في مقام الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد القطع في الحكم الواقعي، فالمفروض وصول الحكم الواقعي وتنجزه لأنه مقطوع به. إذن في موارد الأحكام الظاهرية الترخيصية أو الأحكام الواقعية الترخيصية المجعولة في موارد القطع في الحكم الواقعي الإلزامي كما في المقام، إذن إما عندي حكم ظاهري ترخيصي أو حكم واقعي ترخيصي وهو مخالف أو رادع الظاهري أو الواقعي، ويقابل هذا عندي حكم واقعي إلزامي. الحكم الواقع الإلزامي مقطوع به، وعندي الحكم الظاهري أيضا مقطوع به، إذن هذا واصل وهذا واصل. أو عندي أقول الحكم الواقع الإلزامي مقطوع به وعندي الحكم الواقعي الترخيصي أيضا مقطوع به، أما حكم ظاهري ترخيصي مقطوع به أو حكم واقعي ترخيصي مقطوع به، يقابل هذا أو هذا عندي الحكم الواقعي الإلزامي المقطوع به، إذن هذا واصل وهذا واصل. في الموضوع المفروض وصول الحكم الواقعي وتنجزه لأنه مقطوع به، والحكم الظاهري أيضا واصل، إذن هذا يحرك وهذا يحرك خلاف تلك الحركة، هذا ينجز وهذا ينجز خلاف ذاك التنجيز، هذا يبعث وهذا يبعث خلاف ذاك البعث. نقول هذا هو الكلام بلحاظ عالم الامتثال، لكن مع هذا نقول يمكن أن نتصور دفعاً لهذا الإشكال أو لهذا التضاد الثابت بلحاظ عالم الامتثال الثابت حسب البيان الذي طرحناه قبل قليل. كيف ندفع هذا الإشكال المستحكم لحد هذه اللحظة والمستحكم في إثبات التضاد بلحاظ عالم الامتثال؟ نقول ويرد على هذا أن التضاد عندما نقول تضاد بين هذا الحكم وهذا الحكم، الآن قلنا هذا الحكم واصل وهذا الحكم واصل، الحكم الواقعي المقطوع به واصل، وهناك عندي حكم ظاهري ترخيصي أو حكم واقعي ترخيصي، المهم عندي حكم ترخيصي حتى أخلص من تكرار حكم ظاهري ترخيصي أو حكم واقعي ترخيصي يسمى بالمخالف أو الرادع، أقول حكم ترخيصي أو أقول حكم رادع أو مخالف، فأقصد به إما ظاهري أو واقعي حسب التفصيل، أو إذا قلت ظاهري فعلى سياق الكلام وأنت تعرف التفصيل والمفروض تستحضر التفصيل. إذن أقول عندي حكم واقعي إلزامي طبعا مقطوع به وهذا واصل، وعندي حكم ترخيصي أيضا واصل، كيف أدفع هذا الإشكال؟ أقول حتى يحصل التضاد بين الحكم الإلزامي المقطوع به وبين الحكم الترخيصي المقطوع به، حتى يحصل التضاد، أقول هذا التضاد فرعي شيء. كيف يحصل التضاد؟ بنفس الوصول؟ لا، ليس بنفس الوصول، وإنما بتعارض وتضاد وتنافي المحركيتين أو الحركتين، هذا يحرك باتجاه وهذا يحرك باتجاه آخر، بلحاظ اختلاف وتضاد وتنافي الانبعاثين، هذا يبعث باتجاه وهذا يبعث باتجاه، الآن عندي الحكم الظاهري واصل فهو يحرك باتجاه يبعث باتجاه، الآن ألاحظ الحكم الواقعي، عندي الحكم عفوا لا أقول الظاهري حتى أكون قد استوعبت، أقول الحكم يعني استوعبت الاحتمالات والمحتملات، أقول الحكم الترخيصي، الحكم الترخيصي واصل إذن يحرك ويبعث باتجاه، الآن الكلام في الحكم الواقعي أيضا المقطوع به أيضا هو واصل، الآن حتى يحصل تضاد المفروض عندي حركة باتجاه ناشئ، عندي انبعاث باتجاه ناشئ من الحكم الترخيصي، وعندي حركة مضادة وعندي انبعاث مضاد ناشئ من الحكم إلزامي. الحكم الترخيصي هنا أقول لا إشكال في وصوله وفي بعثه وحركته وتحريكه وبعثه نحو الفعل نحو المطلوب نحو المتعلق. أأتي إلى الحكم الواقعي الإلزامي المقطوع به بالتأكيد. أقول هذا الحكم حتى يعارض حتى يحصل التضاد مع ذاك الحكم حتى يناثر وينافي ذاك التحريك وذاك الانبعاث يجب أن يكون محركا وباعثا حتى تحصل تضاد بالانبعاث. واضح المسألة؟ إذن التضاد يشترط به أو هو فرع ويتفرع على محركية التكليف الواقعي أو محركية الحكم الواقعي المقطوع به. إذن علي أولا أن أثبت أن هذا الحكم الواقعي المقطوع به هو محرك وهو باعث حتى يحصل التضاد. الآن أتي إلى محركية هذا التكليف، محركية هذا الحكم الواقعي المقطوع به، هذا الحكم الإلزامي الواقعي المقطوع به، باعثية هذا الحكم الإلزامي المقطوع به. أقول هذه الباعثية من أين تنشأ؟ هذه الباعثية والمحركية للتكليف الواقعي المقطوع به من أين تنشأ هذه المحركية؟ تنشأ هذه المحركية من القطع به. واضح؟ إذن علي أولا أن أقطع بهذا الحكم الواقعي الإلزامي، أقطع به. إذن عندي قطع، والقطع هو الذي يحرك. هذه من خصائص القطع، من لوازم القطع، من معاني القطع. إذن يحرك، لازم لنقول تكويني، يحرك يبعث. إذن عندي قطع وعندي محركية. إذن عندي أولا أقطع، بعد ذلك أتحدث في محركية وانبعاث، بعد هذا أقول يحصل تضاد. أتي إلى محركية القطع، متى يحرك القطع؟ أقول الاحتمال يحرك أو لا يحرك، الوهم يحرك أو لا يحرك، الظن يحرك أو لا يحرك، الشك يحرك أو لا يحرك، الشك الظن الاحتمال يبعث أو لا يبعث. أيضا أقول القطع يبعث أو لا يبعث، يحرك أو لا يحرك. متى يحرك الاحتمال؟ متى يحرك الظن؟ متى يحرك يعني القطع؟ متى يحرك؟ أيضا نقول الظن متى يحرك، الشك متى يحرك، الوهم متى يحرك، يعني الظن بالحكم متى يحرك، الشك بالحكم والتكليف متى يحرك، الوهم بالحكم والتكليف متى يحرك، الاحتمال بالتكليف والحكم متى يحرك. عندما يكون منجز، إذا كان الاحتمال منجزين أي إذا كان الاحتمال حجة أي منجز، أي كان منجزا ومعذرا، أي كان منجزا، والآن في التنجيز حتى نتحرك. فإذا كان الاحتمال، إذا كان الظن، إذا كان الشك، إذا كان الوهم حجة أي كان منجزين، تحركت تحققت هذه الخصوصية الأولى، الحجية التنجيز تتحقق، يترتب عليها الخصيصة أو خاصية أو الصفة الثانية أو اللازم الآخر، وهو اللازم التكوين وهو المحركية. إذن الآن نحكي عن قاطع ونحكي عن تنجيز ومنجزية القطع، وبعد هذا نتحدث عن محركية القطع. ومحركية القطع أي الحديث عن محركية التكليف، ومحركية التكليف هي التي تنشئ التضاد وينشأ منها التضاد. إذن كما في الاحتمال والظن نتحدث عن الظن والاحتمال وعن منجزية هذا أي حجية الظن والاحتمال، فإذا تحققت نتحدث عن محركية الظن والاحتمال، وبعد هذا نتحدث عن محركية الظن والاحتمال للتكليف، فتحصل عندي محركية التكليف. محركية الحكم الشرعي، وهذه المحركية والباعثية للحكم هي التي يحصل فيها أو يحصل بينها وبين المحركية الأخرى والباعثية الأخرى يحصل التضاد. إذن أرجع إلى أصل الموضوع، أقول عندي تضاد، والتضاد بين طرفين، بين هذا الحكم وبين هذا الحكم، بين هذا التكليف وهذا التكليف، بين الإلزام وبين الترخيص، بين الانبعاث والانبعاث، بين التحرك والتحرك، بين الإرسال والإرسال، يوجد تضاد، تنافي، تعارض، تنافر. لكن هذا التضاد فرع محركية التكليف الواقعي المقطوع به. هل هذا التكليف فيه محركية؟ توجد محركية نحو التكليف، يوجد باعثية نحو التكليف، وهذه المحركية محركية التكليف، محركية الحكم، أو المحركية نحو التكليف أو محركية نحو الحكم، من أين ناشئة؟ أو لنقول هي فرع وناشئة عن محركية القطع. فالقطع يحرك، القطع محرك فيحرك نحو التكليف نحو الحكم، أو القطع ينجز الحكم والحكم يحرك أو يبعث. ومحركية القطع، إذن عندي تضاد، فرع محركية التكليف، فرع محركية الحكم. هنا عندي التضاد، فرع محركية التكليف الإلزامي، فرع محركية الوجوب، فرع باعثية الوجوب، وباعثية الوجوب باعثية ومحركية الوجوب هي فرع محركية القطع، ومحركية القطع هي فرع منجزية القطع. إذن عندي قطع، منجزية قطع، محركية قطع، بعد هذا انبعاث وتحريك أو محركية تكليف أو انبعاث تكليف، بعد هذا يحصل تضاد مع المحركيات الأخرى والباعثيات الأخرى. إذن الكلام أولا سيكون في منجزية القطع، الآن نأتي الكلام إذن في منجزية القطع، حتى من منجزية القطع نفرع الكلام في محركية القطع، وبعدها نفرع الكلام في محركية التكليف الواقعي المقطوع به أو الإلزامي في المقام، بعد هذا يأتي الكلام عن التضاد. إذن الكلام في المنجزية، منجزية القطع. الآن نأتي نقول منجزية القطع، منجزية القطع هل تكون على الاحتمال أليف أو على الاحتمال باء، على المبنى أليف أو على المبنى باء؟ فالكلام أولا في منجزية القطع، فهل أليف أن منجزية القطع تكون تنجيزية علة تامة، أي أن القطع علة تامة للتنجيز، أي علية القطع للتنجيز غير معلقة على عدم ورود ترخيص؟ هذا أليف. هل منجزية القطع هي بهذه الصورة على هذا الفرض على هذا المبنى؟ ما هو المبنى؟ هل أن منجزية القطع تكون تنجيزية أي علة تامة، أي أن القطع علة تامة للتنجيز، أي علية القطع للتنجيز غير معلقة، أي علية القطع للتنجيز غير معلقة على عدم ورود ترخيص؟ غير، لاحظ، غير معلقة، نفي، غير معلقة على عدم ورود ترخيص. باء، أو أن منجزية القاطع تكون تعليقية، أي علة اقتضائية وليست علة تامة كما في أليف، تكون تعليقية مقابل تنجيزية. إذن الآن نقول علية القطع هل هي أو منجزية القطع هل تكون تنجيزية في أليف أو تعليقية كما في باء، أو بعبارة أخرى هل أن منجزية القطع تكون علة تامة كما في أليف أو أن منجزية القطع تكون علة اقتضائية. نرجع إلى باء، نقول أو أن منجزية القطع تكون تعليقية أي علة تامة، أي أن منجزية القطع أو علية القطع للتنجيز، ماذا نقصد بالاقتضائية؟ هذا الذي نقصد، أي أن منجزية القطع أو علية القطع للتنجيز تكون معلقة، لاحظ هناك كانت غير معلقة، هنا تكون معلقة على عدم ورود ترخيص، معلقة على عدم ورود ترخيص. ففي هذه الحالة الاقتضائية إذا أتى ترخيص إذن لا يوجد منجزية، تنتفي المنجزية، لأن المنجزية معلقة ومشروطة بعدم ورود ترخيص. إذا أتى الترخيص، إذا ورد الترخيص فينتفي، انتفى الشرط، لأن الشرط هو عدم ورود ترخيص، المعلق عليه هو عدم ورود ترخيص، وهنا ورد الترخيص، إذن انتفى الشرط، إذن ينتفي المشروط، إذن تنتفي المنجزية. هذا في حالة التعليقية. فإذا كان المبنى هو باء، أي أن منجزية القطع تكون تعليقية، تكون علة اقتضائية، تكون منجزية القطع معلقة على عدم ورود الترخيص، فهنا في المقام نقول لا يحصل تضاد. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي المقطوع به فيه قطع، هذا محركية هذا الحكم الواقعي، محركية هذا التكليف قلنا هي فرع محركية القطع، ومحركية القطع فرع منجزية القطع. أقول في هذا المورد بناء على هذا المبنى، المبنى باء، أن المنجزية والقطع تكون تعليقية، تكون علة اقتضائية، بناء على هذا فإن هذا القطع لا يكون منجزا. منجزية القطع هنا لا تكون تامة، أي الحكم المقطوع به، الحكم الواقعي الإلزامي المقطوع به لا يكون منجزا، لأن القطع غير منجز، لأن منجزية القطع غير تامة. لماذا؟ لأن منجزية القطع كما يعني نبني على المبنى باء، لو بنينا عليه نقول لأن المنجزية معلقة ومشروطة بعدم ورود ترخيص، وهنا في المقام عندي ترخيص، لأن الكلام في حكم ترخيصي وفي حكم إلزامي مقطوع به، فالحكم الإلزامي إذن ورد في مورده الترخيص، إذن هذا الحكم الإلزامي، إذن القطع بهذا الحكم الإلزامي، هذا القطع بالحكم الإلزامي غير منجز، القطع غير منجز، منجزية القطع غير تامة. إذا كانت المنجزية غير تامة إذن محركية القطع غير تامة، فإذا كانت محركية القطع غير تامة إذن محركية التكليف الواقع المقطوع به وباعثية التكليف الواقع المقطوع به والانبعاث نحو التكليف والتحرك نحو التكليف غير تام، إذن لا يحصل حركة مضادة، لا يحصل انبعاث مضاد كما يبعث الحكم الآخر المخالف أو الرادع وهو الترخيص في المقام، إذن لا يحصل تضاد على هذا المبنى. إذن علينا أولا أن نحدد أن منجزية القطع هل هي تنجيزية، يتم هذا الكلام ويثبت التضاد. أما إذا قلنا أن منجزية القطع تكون تعليقية أي علة اقتضائية فلا يتم هذا البرهان ولا يثبت التضاد. بعبارة أخرى نقول، أو المتحصل أو الخلاصة، أن الحكم أو أن حكم العقل بحجية القطع وتنجيزه هل هو حكم تنجيزي أو تعليقي، فعلي أن ألقح وأبحث هذه المسألة، وستأتي أيضا الإشارة إلى هذه المسألة. وسيأتي بأن المختار هو أن نجعل الحكم الضاري في موارد القطع لا يعقل، لأن جعله أما يستلزم التضاد حسب المباني، أما يستلزم التضاد لنقل واقعا، أو يستلزم التضاد في نفس المكلف وبلحاظ، أو في لحاظ المكلف، أو في نظر المكلف، أو بنظر المكلف، فيرى المكلف بأنه مستثنى عن هذا الخطاب، أنه غير مشمول بهذا الخطاب، أن هذا الخطاب هزلي بالنسبة إليه، هو مشمول به لو صح التعبير خطابا صورة، لكنه غير مشمول به روحا وملاكا ومبادئا. هذا سيأتي المختار هناك، لكن لا بس بأن نكمل الكلام في البرهان الآخر. البرهان الثاني، لا ننسى بأن البرهان الثاني هو نقض حكم العقل بحجية القطع ومنجزية القطع، يعني جعل الحكم الآخر الحكم المخالف أو الحكم الرادع الظاهري أو الواقعي، هذا التفصيل، جعل هذا الحكم في مورد الحكم المقطوع به، في مورد التكليف الإلزامي أو الحكم الإلزامي المقطوع به، يكون فيه نقض لحكم العقل بحجية القطع ومنجزية القطع. العقل يحكم بحجية القطع ومنجزية القطع، فإذا أتى وإذا ورد هذا الحكم الترخيصي فيرفع وينفي حجية القطع ومنجزية القطع، فهذا نقض لحكم العقل بحجية القطع ومنجزية القطع. هذا هو البرهان الثاني، نقض حكم العقل. هذا البرهان الثاني على استحالة جعل الحكم الرادع، جعل الحكم المخالف، جعل الحكم الترخيصي في مورد الحكم الإلزامي الواقعي المقطوع به. لدفع هذا البرهان الثاني أيضا نشير، قلنا سريعا إن شاء الله على أو لهذا الأمر، نقول دفعه، دفع البرهان الثاني، أن البرهان المذكور غير تام، وذلك لأن القول بأن إزالة الحجية عن القطع، ماذا يقولون هم في هذا البرهان؟ يقولون هذا يخالف حكم العقل. وهو ما هو حكم العقل؟ حكم العقل بحجية القطع ومنجزية القطع، حكم العقل بأن حجية القطع ومنجزية القطع هي من اللوازم الذاتية، هي من الأمور الواقعية. كيف نأتي الآن ونقول بانتفاء هذا الحكم الواقعي، بالتفكيك بين اللازم والملزوم، بالتفكيك بين الذات والذاتي، بالتفكيك بين العلة والمعلول لو صح التعبير، القطع علة بمثابة العلة، وحجية القطع ومنجزية القطع بمثابة المعلول، القطع ذات واللازم والحجية والمنجزية ذاتي، والقطع ملزوم والحجية والمنجزية لازم، فهذا يحصل فيه تفكيك، وهذا يخالف حكم العقل. لا يمكن التفكيك بين الذات والذاتي، لا يمكن التفكيك بين اللازم والملزوم، لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول. إذن نقول للدفع، نقول إن البرهان المذكور غير تام، وذلك لأن القول بين قوسين بين هلالين بأن إزالة الحجية عن القطع هو تفكيك بين الذات والذات واللازم والملزوم والعلم والمعلول، هو أي هذا القول هو فرع أن تكون، هذا القول يكون تاما لو صح التعبير، هو فرع أن تكون علية القطع للتنجيز. لاحظ نقول هو تفكيك بين العلة والمعلول، نقول هذا الكلام يكون تاما إذا كانت علية القطع للتنجيز، علية القطع للحجية هي علية تامة أي تنجيزية، أي أن يكون حكم العقل بالحجية والتنجيز حكما تنجيزيا لا تعليقيا. علينا أن نثبت، أو عليك يا صاحب البرهان الثاني، عليك أن تثبت أولا أن علية القطع للتنجيز هي علية تامة، هي علية تنجيزية، أي عليك أن تثبت أن حكم العقل بالحجية والتنجيز، أي بحجية القطع وتنجيز القطع، عليك أن تثبت أن هذا الحكم هو حكم تنجيزي لا تعليقي، أي أن يكون حكم العقل بالحجية والتنجيز حكما تنجيزيا لا تعليقيا. اثبت هذا أولا، وهذه المسألة أيضا تعتمد على ما ذكرناه قبل قليل، تعتمد على أننا علينا أن ننقح ونثبت أولا أن علية القطع هل هي تنجيزية أو تعليقية؟ نقول لماذا؟ لأننا إذا قلنا أما إذا كانت علية القطع، أما إذا بنينا على أن علية القطع للتنجيز ليست علية تامة بل كانت علية، ليست علية تامة أو ليست علة تامة، ليست علية تامة بل كانت علية اقتضائية معلقة، أي علية تعليقية معلقة على عدم الترخيص الشرعي بالخلاف. لاحظ، إذا كانت معلقة على عدم الترخيص فإذا ورد الترخيص تنتفي المنجزية. إذا ورد الترخيص تنتفي المنجزية، أي إذا ورد الترخيص إذن لا يوجد لازم، لا يوجد ملازمة بين القطع والحجية، أي لأن الحجية تنتفي، لأن ملازمة الحجية والتلازم بين الحجية والقطع، بين التنجيز والقطع، هو معلق ومشروط بعدم ورود الترخيص. وهنا أتى الترخيص، ورد الترخيص، إذن انتفى الشرط، إذن انتفى المشروط، إذن لا يوجد تلازم بين الحجية والقطع، لا يوجد تلازم بين المنجزية والقطع. إذن نقول أما إذا كانت علية القطع أو إذا كانت علية القطع للتنجيز، نعم، أما إذا كانت علية القطع للتنجيز ليست علة تامة بل كانت علية اقتضائية، أي علية تعليقية معلقة على عدم الترخيص الشرعي بالخلاف، ففي هذه الحالة لا يتم ذلك القول، القول بأن ذات حجية عن القطع هو تفكيك بين الذات والذات واللازم والمزوم والعلم والمعلول، لا، لا يتم هذا القول بناء على أن العلية اقتضائية. لماذا؟ وذلك لأنه مع ورود الترخيص الشرعي بالخلاف فلا تثبت حجية ومنجزية القاطع، أي لا يحكم العقل بالحجية والتنجيز، وعليه فلا يوجد نقض لحكم العقل بحجية القطع ومنجزيته، لأنه العقل لم يحكم أصلا، لأن حكمه معلق على عدم ورود الترخيص. وقد ورد الترخيص، لأن وقد ورد الترخيص فقد انتفى الشرط فينتفي المشروط. لاحظ، نعبر هذا بهذا الصيغة، نقول لأن حكم العقل هو مشروط، مشروط بأي شيء؟ مشروط بشرط. ما هو شرط حكم العقل؟ شرط حكم العقل وثبوت حكم العقل مشروط بعدم ورود الترخيص، وهنا ورد الترخيص، لأن الكلام بين حكم ترخيصي وحكم إلزامي مقطوع به، هنا ورد الترخيص، إذن انتفى الشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، أي انتفى حكم العقل، أي انتفى حكم العقل بالملازمة بين الحجية والقطع، بين المنجزية والقطع، بين اللازم والملزوم، بين الذات والذاتي، أي هذا ليس بذاتي وهذا ليس بلازم وهذا ليس بمعلول. وهذا يعني أننا بحاجة أولا إلى البحث والتنقيح عن منجزية وحجية القطع، وهل تكون تنجيزية أو تكون تعليقية. وفي البرهان الثالث، وهو برهان نقض الغرض ولو بحسب نظر القاطع، وفي هذا البرهان فرضان، الفرض الأول لحاظ عالم الملاك، الفرض الثاني لحاظ عالم التحريك والامتثال. فالفرض الأول لحاظ عالم الملاك، إشارات سريعة وإجمالية لهذه البراهين حتى نختم قدر ما نستطيع إن شاء الله. نقول في الفرض الأول لحاظ عالم الملاك، إذا كان المراد بالغرض، إذا كان المراد بالغرض أو من الغرض يراد به الملاك الواقعي والمبادئ الواقعية، لأن الكلام بلحاظ عالم الملاك، فإذا كان المراد بالغرض الملاك الواقعي والمبادئ الواقعية، فإن هذا البرهان يرجع إلى البرهان الأول، إلى برهان التضاد، نفس الطرح، وإذا يوجد دفع فيكون على نفس الدفع. إذن بلحاظ عالم الملاك يرجع البرهان الثالث إلى البرهان الأول. الثاني، الفرض الثاني لحاظ عالم التحريك والامتثال، إذا كان المراد بالغرض هو، ماذا يراد بالغرض؟ يراد بالغرض الداعي إلى الجعل، والداعي هو التحريك، أي المراد بالغرض هو التحريك والبعث والانبعاث نحو الفعل، نحو التكليف، نحو الامتثال، إذن المراد بالغرض هو الداعي، هو التحريك. إذن جعل الغرض يعني جعل الداعي، يعني جعل التحريك، جعل الانبعاث والبعث والانبعاث والإرسال. وجعل الغرض يعني جعل الداعي والتحريك في نفس المكلف. فإذا كان هذا هو المراد من الغرض الذي ذكر في البرهان نقض الغرض، فإذا كان المراد بالغرض هو الداعي والتحريك والبعث، فهذا البرهان سيرجع إلى ما يرجع إليه البرهان الثاني، أي أننا بحاجة أولا إلى البحث والتنقيح. يعني نقول هذا البرهان يرجع إلى ما يرجع إليه البرهان الثاني، وجوابه طبعا بالتأكيد البرهان الثاني وجواب البرهان الثاني، أي أننا بحاجة أولا إلى البحث والتنقيح عن منجزية وحجية القطع، وهل تكون تنجيزية أو تكون تعليقية. فإذا كانت تنجيزية نقول يحصل التضاد أو يتحقق التضاد، وإذا كانت تعليقية فلا يتحقق التضاد. واضحة هذه المسألة؟ بقي عندي شيء وهو تطبيق العبارة، وربما نشير إلى شيء آخر وهو التعليق على إشكال لو صح التعبير سجله السيد الهاشمي على بحوث السيد الأستاذ المعلم، وإن شاء الله نحاول دفع هذا الإشكال، ولا نعرف هل إن شاء الله يكون فيه الإخلاص والنية الصادقة والنصر الحق لله سبحانه وتعالى، أو فيه شيء للنفس والذات والأنا، وأنا أرجح الجانب الثاني، والضغط النفسي والأنا والذات هو الذي يدفع لي طرح الإشكال ودفع الإشكال، وسيأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.